بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي المسلمين في كل مكان، هذا هو العيد الذي نقول لبعض فيه من أعماق قلوبنا ندعو بأعظم دعاء يحبه كل مسلم وكل مسلمة: تقبل الله منا ومنكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد، هذا اليوم المبارك الطيب، يوم خير وبركة وفرحة ورزق ونصرة لأمة الإسلام في كل مكان. وإحنا بنحتفل بالعيد لازلنا عين على رمضان الذي مضى واستقبال هذا العيد بفرحته وتكبيراته وما فيه من بسمات وضحكات ودعاء للمسلمين في كل مكان. معاني العيد لا تتوقف عند كلمة ولا عند يعني أمر معين، فيها معاني ضخمة وجمة وكبيرة. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة أن أكون بين يدي سيدنا العالم الجليل فضيلة الشيخ شعبان درويش. مرحبا فضيلة الشيخ، كل عام وأنتم بخير.
غفر الله لنا ولك يا أستاذ مصطفى،
الله يكرمك
فيك، الله يكرمك الله، وكل عام وأنتم بخير.
الله يكرمك ويكفيك وأنتم بخير. خلينا نسأل مباشرة، يعني كل أمر في شريعة الله تبارك وتعالى له حكمة وله ترتيب في أولويات. خلينا نحاول نغوص كده نستجلي، ما هي الحكمة أو الفلسفة في أن يأتي العيد بعد رمضان مباشرة، يعني ننتهي من هذا الشهر ثم نبدأ شعيرة أخرى من شعائر الله تبارك وتعالى العيد؟ لماذا لم يأتي مثلا، إذا صح أن نسأل، يعني هناك فاصل يعني من الزمن ثم يأتي العيد، هل في بعد معين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، دعني في البداية أستاذ مصطفى أحيي مشاهدي قناة الندى وأحيي إخواننا المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، ونهنئهم بهذا العيد المبارك، عيد الفطر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، كما أدعو الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في فلسطين، وأن يرد عنهم كيد المعتدين، وأن يحقن دماءنا ودماءهم ودماء المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم
الحقيقة أستاذ مصطفى أنه الأعياد في الإسلام شعيرة، يعني نحن أمة تختلف في هويتها وثقافتها وفلسفتها عن الأمم السابقة. ربما ترتبط أعياد الناس من الأمم السابقة بمناسبات أحيانا وطنية ومناسبات أحيانا قومية، بل حتى ومناسبات شخصية أحيانا، يعني عيد ميلاد الرئيس، عيد جلوس الأمير، إنما الأعياد في الإسلام شعيرة من شعائر هذا الدين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس، لما قدم المدينة وجد لهم أياما يلعبون فيها، يعني يحتفلون ويفرحون ويهنؤون، اللي هي المناسبات التي ارتبطت عندهم بهذه المناسبات الوطنية أو القومية، أو أحيانا حتى المناسبات الطبيعية زي عيد الربيع وعيد مش عارف إيه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر. الملاحظ أنه الشعائر اللي هي شعائر العيد في الإسلام تجد أن هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشعائر التعبدية. عادة يأتي عيد الفطر عقب رمضان، ورمضان فيه عبادة الصوم، وهي عبادة من أجل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل.
لا عدل له.
نعم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والرجل زي حضرتك ما ذكرت جاء للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. فيأتي عيد الفطر عقب هذه الشعيرة الكبرى، وهي شعيرة أو عبادة الصوم، ليمثل نقطة تحول في حياة الصائم. لأجل هذا ورد الحديث الذي في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما. فربط النبي الفرحة بالصوم.
الله،
للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة يوم فطره اللي هو يوم الفطر يوم العيد، وفرحة عند لقاء ربه، كأنها فرحة أولى وفرحة ثانية أو فرحة صغرى في الدنيا عقب أن أتم الله عز وجل عليه نعمة هذه العبادة عبادة الصوم فيفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والفرحة الكبرى تكون يوم القيامة لما يجد وزن هذه العبادة عند الله عز وجل من الأجور والثواب والحسنات، وهذا الباب المهيئ المخصص له كصائم من أبواب الجنة وهو باب الريان، ساعتها يستشعر أن هذه فعلا هي الفرحة الكبرى.
يستشعر دي، أنا عايز أقف عندها واربطها بألفاظ الحديث التي تبين فضل صوم رمضان وفضل قيام رمضان وفضل قيام ليلة القدر. احنا مش نتكلم على أمر فات،
نعم،
لأن احنا بنحتسب عند الله من صام رمضان إيمانا واحتسابا،
نعم.
مسألة استشعار الأجور، هل دي بتدفع المسلم إلى تجويد العبادة، إلى تحسين العبادة، إلى تعمل على تخفيف العبادة مهما كانت ثقيلة والله لم يفرض ما يث
يعني ما فيه مشقة؟ هو زي حضرتك ما ذكرت يا أستاذ مصطفى، أو العبادة في الإسلام، كل العبادات في الإسلام لها ركنان، ركن قلبي عقدي في القلب، ألا وهو الإيمان بفرضية هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل، والإيمان الجازم ألا تبرأ ذمة العبد إلا بأدائها، ثم الإيمان الجازم بأن هذه الفريضة ما فرضت على العبد سدى، إنما فرضت لحكمة بالغة، ثم الإيمان الجازم بأن هذه العبادة التي فرضت لحكمة بالغة لها أجر عظيم عند الله عز وجل. كل هذه المعاني يستحضرها المسلم في قلبه.
يعني ألم يكفي الإيمان من صام رمضان إيمانا غفر له؟ ليه كلمة الاحتساب مع الإيمان؟ من الإيمان هو الأصل؟
نعم، هو الإيمان هو الأصل، لكن أنت تحتسب هذا التكليف الشرعي، أنت تحتسبه عند الله لأسباب، منها أنه هو تكليف، والتكليف عادة يعني فيه نوع من المشقة على النفس، نوع من ترويض هذه النفس حتى تعتاد على هذا التكليف، وإن كان الأصل في التكليف أنه لا يكلف نفسا إلا وسعه، لكن على الرغم من هذا فهذا الوسع فيه تقييد لحرية هذه النفس، ومنع لها عن الملذات، عن الطعام مثلا في الصوم، عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن أمور
وحتى
أخرى،
وحتى له يعني له ضوابط أن يكون قادر على هذا، بدليل يستثنى أصحاب
الأعذار. نعم، وبالتالي المسلم بقى هنا يحتسب هذا الترويض، يحتسب هذه المجاهدة للنفس، يحتسب هذا هذه المشقة اللي بسبب هذا التكليف على النفس، يحتسبها عند الله عز وجل، بمعنى أنه يرجوها لوجه الله عز وجل.
ما أنا ببحث عن هذا الاحتساب، بيدي طاقة نفسية سواء في رمضان أو غير رمضان أو في أي عمل عبادة محضة أو حتى من أعمال الدنيا،
ده طاقة
عشان نرجع لحديث إنما الأعمال بالنيات،
ده طاقة هائلة،
بيدي طاقة
هائلة. ليه بقى؟ يعني تخيل حضرتك لو أن عاملا يعمل لحساب رئيس الحي، فكان هذا يعني سبب مفخرة له بين قومه، هو شغال في مكتب رئيس الحي. طب إذا كان يعمل في مكتب الوزير أو رئيس الوزراء أو الملك أو الرئيس، هذا يضفي عليه نوع من المباهاة. فتخيل لله عز وجل المثل الأعلى، المسلم يعمل لوجه الله، هذا العمل الذي يستشعره المسلم أنه لا يعمله لأجل أحد من الناس كائنا ما كان مهما كان، إنما يعمل هذا العمل، الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة ولا غيره، يعمله لوجه الله تبارك وتعالى، يرجو مرضاة ربه تبارك وتعالى فقط.
عشان كده نحط خط تحت هذه الفقرة من الحديث، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي،
من أجلي،
مع أن ده يشترك فيه المسلمين كلهم، لكن من أجلي، لأن احنا نصلي من أجل الله، يعني نزكي من أجل الله. أنا بس عشان يبقى المعنى حاضر،
لكن في حاجة برضو مهمة هنا، أصله في الصوم يضع طعامه من أجلي، لأن هناك من يضع طعامه أنفة للطعام،
وهناك أسباب
من يضع
أخرى،
أسباب أخرى يضع طعامه بأمر الطبيب، يعني يمتنع عن الطعام والشراب بأمر الطبيب
أو للتخسيس،
أو للتخسيس برامج الطيط وكده. إنما المسلم في الصوم لا يدع هذا الطعام وهذا الشراب لله عز وجل، لأن الله بذلك أمر، لأن الله يحب منه هذا، وبالتالي هو يرجو هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ثم يحتسب أمرا آخر، بمعنى يحتسب أجره وثوابه وفضله ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. وعلى قدر ما للعمل من منزلة عند الله وما رتب عليه من أجور، على قدر ما تطمع نفس المسلم أن تعيش هذا العمل وأن
تزداد منه،
تزداد من هذا العمل، سواء كان على سبيل الفرض أو كان على سبيل التطوع والنافلة. لأجل هذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا.
وإحنا داخلين على إن شاء الله 6 أيام، مش نتكلم على صيام خلص وانتهى، لا، هي رحلة مع الله تبارك وتعالى متجددة.
نعم.
دائما.
نعم.
اسمح لي أخذ اتصال أخونا الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
طيبين.
أنت طيب حبيب قلبي، أخبارك إيه؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يتقبل منا. تفضل.
كنا بسأل بس بالنسبة للتكبير في عيد الفطر.
أنا بس الصوت مش واضح، يا ريت لو كنترول يعلي لي الصوت، أو لو حضرتك يعني الصوت من عندك يعني تعلي صوتك شوية.
التكبير في عيد الفطر ساعة العيد بس مش في غير الصلوات، ولا ممكن يبقى في غير العصر في يوم العيد؟
التكبير نعم. طيب عندك سؤال تاني يا استاذنا؟
كنت بس عايز موبايل الشيخ شعبان اكلمه بعد الحلقه ممكن.
طيب كنترول، تليفون الشيخ ما في كنترول. اشكرك اخ محمد، كل عام وانتم بخير. ده سؤال مهم، واحيانا يحصل فيه خلاف في بعض المساجد، الناس اللي طبعا عشان الاعياد بتيجي من عام لعام الناس بتنسى. وزي ما حتى رمضان تلاقي حضرتك بتتسال سؤال مكرر او مجموعه من الاسئله كل سنه بتتسال،
اسئله موسميه.
نعم. فمن هذه الاسئله الناس احيانا يجي بعد صلاه العيد بيكبر في العيد، وبعدين يجي يصلي الظهر يروح واحد طالع يكبر تاني بالنسبه لعيد الفطر.
نعم.
فمساله التكبير في العيدين واحده.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقه التكبير في صلاه العيد بالنسبه لعيد الفطر يختلف عن التكبير في عيد الاضحى. التكبير في عيد الفطر يشرع المسلم فيه من خروجه إلى المصلى حتى بداية الإمام أن يصلي صلاة.
يبدأ فيه من ساعة ما يخرج من
البيت. من ساعة ما يخرج من البيت يشرع فيه التكبير، يعني بعد صلاة الفجر يشرع فيه التكبير حتى يجلس إلى المصلى، حتى يقوم الإمام: استو اعتدلوا ليبدأ صلاة العيد. هنا ينتهي التكبير تماما في عيد الفطر.
ما فيش بعد كده في أي صلاة؟
لا يسن التكبيرات، لا عقب صلوات، ولا في الأسواق، ولا في غيره. الكلام ده في عيد الفطر هذا لا يسن، ينقطع تكبير المسلم في العيد اللي هو الفطر عند بداية صلاة العيد إذا خرج الإمام للصلاة.
يمكن أحيانا بعض وسائل الإعلام من باب إشعار الناس بأن إحنا في عيد تكرر التكبير،
بيعملوا فواصل.
فالناس بتعتقد ان التكبير ده
هو مستمر.
نعم.
انا لسه جاي الحقيقه في الطريق الى القناه يعني، وكان يعني الاذاعه المصريه على سبيل المثال نقل صلاه العشاء من مسجد من المساجد الكبرى في القاهره، وما ان انتهى الامام من التسليم من الصلاه حتى شرع المسجد بالكامل في التكبير.
المسجد ولا الاذاعه؟
المسجد. وطبعا نقل على الهواء التكبير، يعني المذيع ترك الميكروفون لتكبيرات الناس حتى تنقل هذه التكبيرات عبر ميكروفون الإذاعة إلى الجمهور. فكان يعني مصر
يعني احنا بنتكلم في خطأ شائع،
خطأ شائع
يتم ترويجه يعني.
للأسف الشديد المسجد من المساجد الكبرى، طبعا في إمام وأئمة مسؤولين على المسجد، ومع ذلك ربما لا يكون هذا بترتيب الإمام نفسه، إنما ممكن بترتيب بعض العامة إنه يقوم واحد يكبر فالناس كلها تروح شرع في التكبير وراء. فالكلام ده في صلاة العيد التكبيرات من خروج الإنسان من بيته حتى بداية صلاة العيد في المصلى، هنا ينتهي التكبير في عيد الفطر.
بالنسبة لعيد الفطر
أما
في أي تكبير بعد ذلك فهو يدخل في إطار البدعة، لأنه
نعم خلاف هدي النبي عليه الصلاة والنبي يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.
ما يجيش حد بقى يقول
كل محدثة بدعة
صلوات الله.
ما ينفعش بحد يقول زي بعض الناس إنه يا جماعة ما هو تكبير.
أيوة
ما هو ذكر الله عز وجل.
يعني أنت تشددوا علينا لي. لا كده
نحن أمرنا أن نقف عند هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لا خير في من ابتدع شيئا لم يكونوا عليه. عشان كده القاعدة عند السلف يقولون كما قال الإمام ابن كثير: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان هذا التكبير في صلاة العيد زي هو التكبير في صلاة الفطر في صلاة الأضحى، لو كان هذا كهذا لكان الصحابة والسلف أولى به.
النبي لم يفعله، وبالتالي من
بالتالي ما دام النبي لم يفعله عليه السلام ولم يرد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا يجوز لأحد أن يحدث هذا الأمر في الناس ظنا منه أنه يفعل شيئا حسنا، لأن هذا لا يمكن أن يكون شيئا حسنا وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الوضع في عيد الأضحى يختلف اختلافا كليا، فإن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من صبح يوم عرفة على أحد أقوال أهل العلم، وبعضهم يقول من عصر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. وهذا التكبير في عيد الأضحى يكون في المساجد عقب الصلوات، ويكون في الأسواق وفي الطرقات وفي البيوت، لأنه شعيرة من شعائر هذه الأيام وهي أيام التشريق التي تعقب أيام العيد اللي هي ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم العيد. فهذا كله يكون في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فالوضع مختلف تماما، التكبير ينتهي في عيد الفطر بصعود الإمام لصلاة بخروج الإمام لصلاة العيد، وبالتالي ينتهي التكبير تماما، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. يعني وجودك معنا مولانا مهم جدا، واحنا هنحسنا في حلقه من اهل الذكر عشان نقول يعني
انت طالب لاهل الذكر
في هذا، وانا معانا شيخنا الشيخ شعبان. دايما انا اسال هذا السؤال لاني سبحان الله هذه الالفاظ ما وضعت الا ايضا لحكمه. لماذا هذه الالفاظ بالذات في صلاه العيدين، تكبيرات العيد بهذه الصيغه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحكمة فيها.
نعم أستاذ مصطفى، حضرتك في ثنايا آيات الصيام الواردة في القرآن الكريم في سورة البقرة قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
الله الله، إشارة بقى واضحة.
لتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس: لتكبروا الله وتذكروه وتشكروه على ما هداكم إليه من إتمام نعمة إدراك رمضان وصيامه وقيامه.
طيب ما برضو ده شيء يلفت النظر لأمر آخر، يعني لما تكون في نعمة معروف أن حتى نشكرها بلفظ الحمد، هو أيضا موجود في جملة التكبير.
نعم.
لكن تكبير الله على أن هدانا المعنى
لا له أكثر من معنى حضرتك. ما هو التكبير، نحن نكبر الله عز وجل أنه هو من هدانا.
الله
ولولاه ما اهتدينا. ما هو شوف القرآن أثبت هذه الحقيقة إثباتا يقينيا في هذه
المتعددة. دي من عمق التوحيد.
طبعا. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله هو الذي حبب إلينا الإيمان فآمنا، وهو الذي حبب إلينا الصلاة فصلينا، وهو الذي حبب إلينا الصوم فصمنا، وهو الذي بغض وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فاجتنبنا. ولولا الله عز وجل ما استطعنا أن نفعل هذا. فالله أكبر.
الله أكبر، بين لنا الحق من الباطل.
وتمام. إن هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا. إن هديناه النجدين، هداية الله عز وجل ودلالته ومعونته هي السبب في أن يوفق من وفق فيصلي ويصوم، أو يخذل من يخذل فلا يأتي شيئا من هذا على الإطلاق، لا بجهد ولا بعلم ولا بخبرته ولا بشيء من هذا القبيل. يمنون عليك
كله لله.
كله الأمر مرد إلى الله عز وجل. والمعنى ده أصله مرئي ومشاهد. الإنسان يجد نفسه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك.
الله.
انظر أين أقامك الله عز وجل. هناك من أقامه ربه تبارك وتعالى على التوحيد، وهناك من خزل ما أقامه ربه على التوحيد فأقام على الشرك والوثنية والعياذ بالله، وهناك من أقامه ربه تبارك وتعالى على الصلاة فصلى الصلوات الخمس في أول وقتها جماعة مع المسلمين، وهناك من لا يقم لهذه الصلاة رأسا لأن الله عز وجل لم يوفقه إليها ولم يعنه عليها، وهناك من وفقه الله عز وجل وأعانه على الصوم فأدرك رمضان وأحسن صيامه وأحسن قيامه، وهناك من خزل فبالتالي لم يستطع لا أن يصوم رمضان ولا أن يحسن في رمضان ولا شيء من هذا القبيل. هناك من أقام الله عز وجل في المسجد، وهناك من خزل فأقام نفسه على المقاهي والملاهي والملاعب والنواصي والأسواق وغيره، فهذا شيء ملاحظ. عشان كده الإمام أحمد يقول لو أنت تريد أن تعرف مقامك عند الله عز وجل انظر أين أقامك الله، إن أقامك في طاعتي يبقى إذن أنت مقرب عند الله عز وجل محبوب عنده تبارك وتعالى، وإن خذلك فتركك فأقمت نفسك على ما أقمتها عليه لا يبالي الله عز وجل به في هذه الحالة في أي أودية الدنيا هلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولو تذكر حضرتك أستاذ مصطفى في غزوة الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام يحدو بهذا الحذاء الجميل يحمس ويحفز أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهو حال هذا الحذاء يعني لا ينطق إلا حقه لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لكن يقول كلمات لها معنى عميق جدا في نفس الذي كنا نتحدث فيه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا حديث وإن كان حذاء يحفز به أصحابه رضي الله عنهم ويعني يسليهم كما يقولون، لكن هو كلام لا ينطق به عن الهوى عليه الصلاة والسلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. عشان كده كان عقب كل صلواته عليه الصلاة والسلام النافلة والفريضة على قول بعض أهل العلم كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم أعني، مدام الأمر كده بقى منك وإليك وأنت الأكبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يكن ينفك عن هذا الدعاء أبدا عليه الصلاة والسلام.
هذا من المعاني الجليلة في موضوع التكبير الله أكبر. لكن معاني الحمد أنا دايما أتوقف عند قول الله تبارك وتعالى، يعني استشعار أن الله تبارك وتعالى من علينا أن نعبده وهو الإله الواحد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا جاء الحمد وجاء التكبير أيضا يعني. لكن في ثنايا الكلام عن وحدانية الله وفرادنيته سبحانه وتعالى، ويعني هو سبحانه وتعالى محمود على وحدانيته سبحانه وتعالى، لماذا يدعونا أن نحمد الله تبارك وتعالى، يدعو رسوله ومن ورائه أمة الإسلام أن نحمده على هذا على أنه الواحد؟
نعم المعنى في هذا طبعا معنى جميل جدا ورقيق ولطيف. تخيل لو أن الإنسان يعبد إلهين اثنين متشاكسين، إن أرضى هذا أسقط هذا وإن أرضى هذا أسقط هذا، فالحمد لله الذي لم يعبدنا إلا له الواحد. لا يضع المسلم جبهته ساجدا على الأرض لإلهين، إنما يضعها لإله واحد. لا يسلم المسلم أمره لإلهين، إنما لإله واحد. لا يأتي المسلم أي تكليف من التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج وغير ذلك من العبادات حتى إماطة الأذى عن الطريق إلا ابتغاء هذا الإله، ابتغاء وجه هذا الإله الواحد.
وأنا الحقيقة بتعجب فضل الشيخ شعبان من طريقة عرض القرآن لقضية الألوهية بهذه المناسبة، وإحنا بنتجلى في معنى التكبير والحمد. السياق القرآني هو بيخاطب منطق الإنسان ويقول له إن من مصلحتك ومن رحمة الله بك أن ربك واحد،
أو من عزك ومن شرفك.
إن يقول له إيه؟ لو 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 كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويقول إذن لذهب كل إله بما خلق، لو فرض في إله تاني بيخلق برضه،
ولعلى بعضهم
ولعلى بعضهم على بعض الضرر سيقع عليكم أنتم.
نعم صحيح.
يعني يبين للإنسان مش مجرد لا إله إلا الله واحد، افهم
نعم
وتأمل لتحمد الله تبارك وتعالى على هذه الوحدانية.
نعم، استقرار نفسك واطمئنان قلبك واستقامة أمرك بل واستقامة الكون كله واستقراره في سنن ثابتة لا تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، كل هذا مرهون بوحدانية الواحد.
الله أكبر.
لأنه لو كان فيها أكثر من إله لذهب بالطبع كل إله بما خلق،
كله بقى مضبوط
على خلاص
على أوامر الله تبارك وتعالى.
نعم.
يعني نقف قدام آيات ياسين في خلق الله في الشمس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. شوف اللفظ القرآنية. نعم. أوامر
للشمس ينبغي لها. الشمس مش النبي أكبر. النبي يوشع عليه السلام لما ضاق به الوقت للحاق بقتال القوم الذين ذهب إليهم نظر إلى الشمس وقال هذه المقولة الجميلة اللي هي فيها فهم رائع جدا لهذا المعنى.
نعم.
قال لها أنا مأمور وأنت مأمور.
الله أكبر.
اللهم احبسها علينا حتى نأتي عدونا. فالشمس مأمورة، عشان كده قيل لها لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر، ما كان بوسعها أن تدرك القمر حتى ولو أرادت، لأن الله من أقامها على ذلك. ولا الليل سابق النهار، ما كان لليل أن يسبق النهار ولا للنهار أن يسبق الليل، يعني أن يتعدى سنته التي سنه الله عز وجل عليها قيد أملة، ولو استطاع ذلك لا يفعل، يعني حتى لو استطاع ذلك لا يفعل، هو لا يستطيعه أصلا، لكن لو استطاعه لا يفعله، لأن الله أقام كل شيء على سنة ثابتة. وثبات السنن، كان الشيخ عبد المجيد الشاذلي غفر الله لنا وله وأمد الله عز وجل في عمره، رجل كان من المهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، هو من علماء اليمن. لا عبد المجيد الزنداني، معذرة الزنداني الشاذلي
رحمه الله.
رحمه الله. نعم. الشيخ عبد المجيد الزنداني كان يقول ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا، ثبات السنن دليل قاطع على وحدانية الله عز وجل.
الله أكبر. لا الصدفة تعمل كده تخلي الشمس بقالها سنين على الأقل في الفترة اللي احنا عايشينها، بلاش نصدق اللي فات اللي احنا شايفينه.
نعم.
الشمس تطلع بموعد وتغرب بموعد في انتظام لحركة، ألا يدل أن هناك إله يدير سبحانه وتعالى يدبر
في كل شيء له آيات تدل على أنه الوحيد.
أنا بحب دائما معاني التوحيد.
نعم. ولذلك من طريقة القرآن في عرض توحيد الألوهية إن هو يستعمل توحيد الربوبية اللي فيه بقى سنن الخلق والرزق والتدبير، هذه السنن التي يعيشها الإنسان وتعيشها الكائنات ويعيشها الكون كله من حوله لإثبات توحيد الألوهية.
طريقة القرآن
عجب، إنه لا يمكن أبدا لهذا الكون أن يكون فيه أكثر من خالق
سبحانه،
ولا يمكن أبدا لهذا الكون أن يخضع لأكثر من خالق.
ده لا يمكن بالمنطق، منطقيا بعيدا عن منطق الإيمان، يعني الخالقية ما ينفعش فيها كده.
لأن الخالقية إيه؟ الخالقية لا إرادية، يعني هو خلقنا ولم يستشرنا
سبحانه وتعالى،
هو عبدنا له تبارك وتعالى، عبد هذا الكون بالكامل له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الكون الشاسع عبد لله عز وجل دون إرادة.
وتم العرض، قيل تيا طوعا، قال لها والأرض تيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. أنا كأني بسمع السماء والأرض بينطقوا لا حيلة لنا إلا أن
نحن نراها
سبحان
في الكون المسطور كأننا نقرأها في الكتاب. إنما هذه سنة الله عز وجل الثابتة، فثبات سنن الله تبارك وتعالى في الكون وفي الخلق دليل قاطع، كما قال الشيخ عبد المجيد رحمه الله، دليل قاطع على وحدانية الله تبارك وتعالى. وحتى التكاليف الشرعية، يعني إحنا من يوم أن خلق الله عز وجل الناس وأنزل الكتب وبعث الرسل والتكاليف الشرعية كلها واحدة، وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير، صح؟
نذير، نعم.
كل هؤلاء الرسل والأنبياء دعواتهم واحدة إلى توحيد الألوهية، توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى.
كله قال أن اعبدوا الله
ما لكم من إله غيره، حتى وإن اختلفت بعض الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن اختلاف هذه الشرائع مش اختلاف أصول الشرائع، أصول الشرائع واحدة.
إذا يعني بالمنطق لا يصح أن يتصور إنسان أن ربنا سبحانه وتعالى يرسل نبيا أو يقول للناس هذا ابني وهذه زوجتي، ثم بعد ذلك ينفي كل ذلك يقول أنا لا إله إلا الله، ليس
لا يمكن،
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بالمنطق الإنساني
يعني لا يمكن إطلاقا
بالإله، يتناقض
عقل الإنسان لا يقبل هذا أصلا.
نعم.
يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني حتى السؤال زي ما قال ابن الإمام ابن عباس هو سؤال استنكاري وليس سؤالا استفهاميا، فالله يعلم
أن عيسى
لم يقل هذا ولا ينبغي له أن يقول.
نعم.
أبدا، لكن هو سؤال استنكاري لهؤلاء، يعني كأنه يستنكر ما يعني اعتقده هؤلاء حيث لا منطق ولا إيمان،
ولذلك كان رد عيسى بهذه التنزيهة.
سبحانك ما قلت لهم إلا ما،
سبحان الله، ما حتى الملائكة يعني تفزع حينما تسأل هذا السؤال، أنا أشعر كأني أراها تفزع لعظمة الله تبارك وتعالى لما يقول المولى لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. هذا هذه براءة
سبحانك هي التنزيه المطلق لله عز وجل، وزي ما يقول المفسرون التنزيه بسبحانك يعني تنزيه الربوبية وتنزيه الألوهية وتنزيه الأسماء والصفات.
الله،
إذا قال الإنسان سبحان الله معنى ذلك أنه نزه الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه كلمة ما مدح بها أحد غير الله عز وجل.
ولذلك بهذه المناسبة يمكن حضرتك فسرت لنا لماذا هذا الأجر العظيم، وأن الله يحب هذه التسبيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان،
نعم،
ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
نعم.
لهذا المعنى
مطلق التسبيح لله عز وجل اللي يشمل كل أنواع التوحيد الثلاثة، العبودية والألوهية والأسماء والصفات، لأجل هذا رتب هذا الأجر العظيم على هاتين الكلمتين اللي ورد التعبير النبوي خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في المعاني جدا، لأنها تحمل يعني قناعة المسلم ويقينه في ربوبية الله عز وجل وألوهيته عز وجل وفي أسمائه وصفاته، وبالتالي كان هذا الأجر العظيم ليس على مجرد النطق بهاتين الكلمتين وإن كانتا خفيفتان على اللسان، إنما على اليقين الراسخ في قلب هذا المسلم حال نطق لسانه بهاتين الكلمتين، لأنه الذكر وإن كان لسانيا لكنه لا يمكن أن يكون لسانيا فقط، إنما هو لساني تعبيري في العقل والقلب معا.
طيب، هل ده برضو من معانيه أن عموم البشر يعني حال الإنسانية من لدن آدم إلى يوم القيامة مع الله والإيمان به حال مؤسف حقيقة، لأن قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حتى إن آمنوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأهل التوحيد في مجموع البشر قليلون، فيعطينا هذا المعنى أن المسبحين الذين ينزهون الله تبارك وتعالى لهم هذا القدر ويأخذون من هذه العظمة هذا الأجر العظيم، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لأن فكرة الإله عند كثير من البشر فكرة مشوهة،
فكرة
حتى داخل الفرق الإسلامية من هلك وعطل بعض الأسماء والصفات وكذا كذا، يأتي أهل التوحيد المسبحون المنزهون هم أقرب العباد إلى الله تبارك،
هم قليل من قليل،
قليل من قليل، صحيح،
هم قليل من قليل، الموحدون الذين على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك اختلاف الفرق الإسلامية هذا الاختلاف تعمق في بعض الفترات حتى صار اختلافا عقديا، بعد أن كان اختلاف يعني في البداية اختلاف تنوع، لكن تعمق لما تأثرت بعض الفرق بالفلسفة وبمناهج الفلاسفة والعلوم الواردة عليهم من اليونان ومن الرومان ومن والفرس وغيرهم، بدأت هذه الاختلافات النوعية أو التنوعية التي بدأت بها التيارات الإسلامية تنحرف إلى انحرافات عقدية. فوصل الأمر بقى إلى أن أصبحت هناك بعض الفرق التي تسلب الإله عز وجل صفاته اللي هو النفي،
لأن فلاسفة اليونان تكلموا عن عدد من الآلهة، إله الشر وإله الخير وإله النور وإله الضوء، يعني
فكرة الإله عندهم غير فكرة الإله عندنا.
نعم،
يعني هم هناك فكرة الآلهة عندهم هي فكرة تدور حول القدرة ومش أكتر، إنما القدرة والهيمنة
في تصورهم أيضا،
في تصورهم نعم، إنما الفكرة عند المسلم الإله، لا الإله بقى هو المنزه في الربوبية، فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر كل شيء.
أنا بقول هذا الكلام
مش النور بس، مش الظلام بس، مش الخير بس، مش الشر بس، يدبر كل شيء
والله على كل شيء وكيل. ليه بندردش وبندندن حول هذه المعاني؟ لأنه في النهاية لن تصح عبادة من العبادات، صيام ولا شعر عيد ولا ستة من شوال ولا أي، إلا بالتوحيد الخالص. هذه القاعدة التي تبنى عليها
جميل
الأعمال.
ده يذكرنا بقى أستاذ مصطفى بمقولة أهل العلم أن الله عز وجل لا يقبل الفرائض المؤقتة حتى تؤدى الفريضة الدائمة.
لا نوضح يا مولانا.
الفرائض المؤقتة والفريضة الدائمة. الفريضة الدائمة هي التوحيد الذي هو حقه عز وجل على العبيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.
تبدأ الرحلة كده بالتوحيد، من كل مولود يولد على الفطر
بالضبط،
وتنتهي يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم
مسلم.
ده بقى
هذا هو المعنى
الدائم يعني.
نعم. إذن لا يقبل الله عز وجل الصلاة وهي فريضة من الفرائض المؤقتة، لأن الفريضة الدائمة هي التوحيد. لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا بعد إتمام فريضة التوحيد.
ولا إتمام فريضة التوحيد يعني إيه إتمام؟
يعني لا يكون هناك نقص في اعتقاد المسلم يشوب توحيد الربوبية عنده.
ده يعمل خلل، بالتالي ممكن يبطل
العبادات في العقيدة. نعم كده؟ ولذلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين.
ده الكلام ده لسيد الخلق وسلسلة الأنبياء،
وهو يعني سيد الموحدين
صلوات الله عليه الصلاة والسلام.
لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك
لله فاعبد
وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل، لا في شرك، لا في الربوبية يقبل، ولا في الألوهية من باب أولى يقبل، ولا في الأسماء والصفات يقبل. فلابد المسلم أن يستكمل التوحيد العقادي في قلبه حتى تنبثق الفرائض المؤقتة من هذا التوحيد العقادي.
أنا قريت رسالة زمان، بالمناسبة أنا بقول هذا الكلام لأني جم نسبته، يعني أني يعني شغبوا على هذا التقسيم بعض الناس، قالوا أنتم تتكلموا على ثلاث أنواع من التوحيد، أليس توحيد الله؟ يعني طبعا كلمة هم مش فاهمين المعاني، لكن يمكن حضراتكم والعلماء والعلماء من تيمية وابن القيم هم مدرسة هذا التصنيف يعني عشان التبيين. وأنا كنت بسمع الشيخ الشعراوي من يومين في طبعا تسجيلات قديمة، كان بيتكلم على معاني توحيد الألوهية ومعاني توحيد الربوبية، وكيف يتجلى رب العزة والجلال على عباده في التشريع بالألوهية والعبودية والربوبية معا.
نعم،
هذا تقسيم بس عشان المسلم يفهم.
أولا هذا التقسيم للبيان،
للبيان
وتوضيح الأمر للناس، وإلا فكل آيات القرآن تنطق بالربوبية، وآيات القرآن تنطق بالربوبية والألوهية،
والرب هو الإله والإله هو الرب سبحانه.
ألا له الخلق والأمر. الخلق صفة من صفات الربوبية، والأمر صفة من صفات الألوهية.
ولعل القرآن زي ما حضرتك بتقول أيضا من أول البقرة لحد سورة الناس، من فاتحة لسورة الناس، بيسوق معاني الألوهية والربوبية، ثم الإعجاز أن يلخص هذا إذا صحت هذه الكلمة في سورة الناس يأتي الكلام عن الإله وعن الرب. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
نعم. إذن ده تقسيم، هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي لكنه طريقة القرآن الكريم، يعني ليس أمرا مبتدعا ولا شيء. وزي حضرتك ما ذكرت، أنا برضو سمعت الشيخ شعراب في أكثر من لقاء، وهو يعني من المدرسة اللي هي يعني مش مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ولا مدرسة شيخ
غير محسوب على المدرسة،
غير محسوب على المدرسة السلفية ككل يعني. ومع ذلك كان يدندن حول هذه المعاني وذكر فيها، تكلم فيها كلام طيب جدا. وقال إن القرآن الكريم استخدم منطق الربوبية لإثبات الألوهية، وإن منطق الربوبية في إفراده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والأمر والملك والتدبير، يعني بالضرورة إفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني بالضرورة أن هذا هو الأوحد المعبود.
الله أكبر. وعلى فكرة كلام. هذا التقسيم فيه رد على طريقة الفلاسفة، سواء فلاسفة اليونان أو من جرى على جريان من العرب والمسلمين والعلماء القدامى، إن هو إله واحد، يعني له الأسماء والصفات وله يعني لا ينبغي أن نقول كلها، بنتكلم على إله واحد في النهاية وليس مجموع
آلهة.
آلهة. فبنرجع تاني للتكبير والتحميد، هو الذي فتح لنا، وكأن الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع أن يشكره عباده، وهو سبحانه لا نحصي ثناء عليه، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، لكن الله يحب الحمادين ويحب الشكرين. وفي العيد كل الأمة بتلهج بهذا التكبير وهذا التحميد، استشعار. نرجع تاني لهذه النقطة، يعني نعمة التوحيد هذه لا يعني توازيها نعمة في الوجود.
بالطبع.
أكيد كلما تعمق الإنسان فيها وذاق حلاوة التوحيد وعرف هذه النعمة، لما بيشوف حد بيعبد صليب ولا بيعبد صنم ولا بيعبد أي شيء مذهب، وهو يعرف الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض، بيرتفع فوق عنان السماء بقلبي يعني.
نعم، انت حضرتك المسلم يعني نزه نفسه حتى عن ان يعظم شيئا يحبه حبا جبليا، يعني المال مرغوب جبليا، الانسان يحب المال بطبعه، الولد والنفس والثياب والمظهر ومع ذلك النبي عليه السلام يذكر في الحديث تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم لا يركع ولا يسجد للدرهم، يعني لا يصلي للدرهم ولا يصوم للدرهم، تعس عبد الدينار ولا يصلي للدينار، إنما أبى الله عز وجل إلا أن يكون مطلق تعظيم المسلم إلا لله وحده، ثم تتصاغر أو يتصاغر كل شيء دون الله عز وجل، لا أهل ولا ولد ولا مال ولا درهم ولا دينار ولا خميصة ولا قميصة ولا شيء من هذا أبدا.
وبالمناسبة خلينا نبسط المسألة، أن ده شيء مريح للإنسان أن يكون الله عظيما، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله
فهو خير له عند ربي،
فخير له عند ربي، يعني أن يكون العظيم وحده هو كذلك سبحانه وتعالى، هو وحده في قلب العبد يهون عليه كل شيء بعد ذلك، حتى على المستوى النفسي ومستوى التعامل مع الحياة وأحداثها. يعني
أذكر كلمة الإمام ابن القيم يريد أن يقرب المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ده، فيقول يعني انظر إلى من تعلق قلبه بمرغوبين كيف يكون حال قلبه حينئذ، وانظر إلى من تعلق قلبه بمرغوب واحد. اللي يتعلق قلبه بمرغوبين ده قلب لا يمكن أبدا أن يكون قلبا متسقا ولا مطمئنا، إنما سيكون قلبا مشتتا مفككا، إنما القلب الذي تعلق بمرغوب واحد محبوبه واحد
الله،
وهو الله عز وجل، هذا هو القلب الذي يعرف في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإمام ابن كثير يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذكر هنا ممكن يطلق على المعنى الاصطلاحي للذكر وهو ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وتحميده، وممكن يكون المعنى أعمق من هذا وأوسع من هذا، ذكر الله عز وجل عبوديته، ألا بذكر الله، ألا بعبودية الله تطمئن القلوب.
الله
أعمق كثير. الذكر فرع من العبودية. الذكر بمعنى التسبيح والتحميد فرع من العبودية، عمل من أعمال العبودية. فالإمام يقول ألا بذكر الله، يعني ألا بعبوديته وتوحيده تطمئن القلوب.
وبالتالي القلب الذي ذكر الله بهذا المعنى استحضر عبوديته طول الوقت، فمؤكد أنه سيلهج بذكر محبوبه طول الوقت.
خلاص علق بقى رجل.
معنا اتصال. طيب اسمح لي اخد اتصال. استاذ جلال السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله يا اخ جلال. استاذ جلال. طيب يبدو فصل الاتصال. نعم. فاذا التوحيد مريح للعبد في دنياه واخرى ببساطه شديده.
نعم.
لكن خلينا، انا دايما يستوقفني هذا الحديث لما فيه من تلخيص لمعاني كثيره جدا، يعني في العلاقه بالله تبارك وتعالى وبالشعائر وبالفرائض وبالنوافل كذلك. ما تقرب الي عبدي بشيء حب الي مما افترض، حديث من عاد ولي لي وليا.
نعم. مش كده
الاول؟ ولا يعني الفريضة أحب شيء إلى الله يتقرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ممكن إحنا طالعين من فريضة هو ودخلين على نافلة الست أيام من شوال، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر روايات الحديث. ما هي المعاني المرتبطة بهذا الحديث؟
يا سيدي الحبيب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأشياء إلى الله عز وجل هي ما افترضه الله تبارك وتعالى بنفسه على عبده.
يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا فعل ما أحبه الله تبارك وتعالى،
فهنيئا هنيئا صلى من 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 أتى بهذه الفرائض. عشان كده يأتي الأعراب يقول له ما فرض الله علي في الصلاة، يقول خمس صلوات في كل يوم وليلة، يقول هل علي غيرها؟ قال النبي لا. قال طيب في الصيام؟ قال شهر. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن وفى بهذا العهد الذي أخذه على نفسه لله، أنه يأتي كل ما افترض الله عز وجل عليه من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الفرائض والأركان. لكن مع ذلك ما زال الباب مفتوحا أمام هؤلاء الراغبين في مزيد من القرب لله عز وجل، الراغبين في مزيد من التحبب إلى الله تبارك وتعالى، الراغبين في مزيد من الأجور والحسنات، الراغبين في مزيد من الدرجات العلى في جنة الله عز وجل، اللي هو يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذه النوافل ما افترضها وإن كان شرعها، يعني ما افترضها الله على سبيل الحتم، لكنها شرعت، لأنه العبد لا يأتي من تلقاء نفسه بعبادة محدثة ولا بدعة، إنما هو يأتي ما شرعه الله، لكن ما شرعه الله على سبيل الفرض غير ما شرعه الله على سبيل الندب والاستحباب. فهذا عبد أراد مزيدا من الأجور، هذا عبد أراد مزيدا من القرب، هذا عبد أراد مزيدا من التحبب إلى الله عز وجل، هذا عبد أراد مزيدا من الدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى في الجنة، فلا زال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل.
حتى أحبه، هذه للغاية، يعني كأن هذا الحديث بألفاظه بيرسم لنا طريق، وطريق فيه مجاهدة وفيه كذا. يتقرب إليه بالنوافل. النوافل هنا هل مقصود بها الصلوات فقط ولا كل أنواع النوافل؟
كل النوافل لكل عبادات.
الصدقات
يعني الصلوات لها فرائض ولها نوافل، اللي هي السنن القبلية والسنن البعدية، السنن المؤكدة والسنن الغير مؤكدة والمطلقة. وأيضا الصوم له نوافله من الصيام، سواء كان صيام من السنة للسنة كعرفة، وصيام يوم عاشوراء، وصيام شهر الله المحرم أو أكثره، صيام شهر شعبان وأكثره، الصيام من الأشهر الحرم بعضها وترك بعضها، أو الصيام التسعة الأول من ذي الحجة، كل هذا صيام سنوي من النوافل السنوية التي ترفع درجات الصائمين عند الله عز وجل.
طب اسمح لي معلش يا مولانا، أخونا جلال رجع لنا تاني. السلام عليكم ورحمة الله. نرجع لنا
وهناك أيضا من النوافل الشهرية، نوافل الصيام الشهرية، يعني زي صيام ثلاثة أيام القمرية الوسطى يعني من الشهر، أو صيام غرة كل شهر كما ورد الحديث كان يصوم غرة كل شهر، والعلماء اختلفوا في الغرة هل هي يوم أول الشهر ولا كما قال الإمام النووي غرة كل شهر، يعني ثلاثة أيام في أول وثلاثة أيام في، أو كصيام سرر الشهر وليست سرر، السرر اللي هي البيض، سرر الشهر. ورد الحديث أيضا عند الإمام الترمذي صوم الشهر وسرره، قال ابن حجر السرر هي آخر ثلاثة أيام من كل شهر عربي، سميت آخر ثلاثة أيام نعم سميت بسرر الشهر، نصل مهجورة فعلا غير مشهورة، سميت بسرر الشهر لأن القمر يستسر فيها يعني يتخافت يتخافت حتى ينتهي ليولد من جديد في بداية الشهر الذي بعده، ده صيام على سبيل من الشهر للشهر. ناهيك عن صيام الأسبوعي زي صيام الاثنين والخميس، زي صيام داود عليه السلام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما.
لسه هو ده الحديث اللي على لسان، أحب الصيام إلى الله صيام داود،
داود
كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم.
أنا بعد أتأمل الحديث ده، طب سيدنا داود ده في القرآن ده ملك وسخر له من الممالك ما يعني ينشغل بها، إن صح يعني الكلام تقريبا
يعني بالمقاييس البشرية،
يعني يا جبال أوبي معه والطير وكذا، هل يعني هذا ما دعاه وهو طبعا نبي ملك وله مقامه يعني أن يكون هذا الصيام، وهل يعني إخبار الله تبارك وتعالى في الوحي الثاني لنبيه صلى الله عليه وسلم بصوم إخوانه من الأنبياء، والنبي ما عرف منين هذا؟
نعم.
الله أخبره بذلك. نعم. كان يصوم يوما، يعني الصيام يوم ويوم دي درجة عالية جدا من الزهد،
ومشقة عالية. نعم.
ويفعله ملك عنده من زينة الدنيا وما سخر له ولابنه النبي الملك سليمان. أنا بس بتأمل مع حضرتك.
هو يا سيد الحبيب هو ملك نبي أو نبي ملك، فما منعه أن يعيش عيشة الملوك إلا نبوته.
الله.
ما عصمته أن يعيش فتنة الملوك وحياة الملوك من البزخ والطرف والمشهور عنهم في الغالب إلا من رحم الله عز وجل، إلا أنه نبي، نبي يبتغي ما عند الله عز وجل. إن عبدا
لنا له الحديث.
نعم. ومع ذلك النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام، إن عبدا خير.
الله الله.
بين أن يكون له الدنيا وما فيها وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله عز وجل.
ده لأن الأنبياء هم أي فعلا أعرف الناس بالله تبارك وتعالى.
بالطبع، ما هو النبي أعلى النبوة والرسالة أعلى مقامات العبودية، وبالتالي هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل من الخلق أجمعين. إن الله تعالى نظر في قلوب العالمين فاصطفى منهم أنبياءه ورسله،
ومن الأنبياء في
واصطفى من الأنبياء
في درجات
على الأنبياء،
تلك الرسل
فضلنا بعضهم على بعض،
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
فالاصطفاء دي سنة الله عز وجل، والتمايز وكده دي سنة الله في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأشخاص، حتى زي حضرتك ما ذكرت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
نعم.
ومع ذلك كان النبي عليه السلام يقول لا تخيروني على مين،
يا سلام،
مش على موسى، مش على نبي الله إبراهيم، ده على يعني من دونهم من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، ليدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يركن إلى هذه المنزلة العالية التي اصطفاه الله عز وجل فيها، إنما جاهد نفسه غاية المجاهدة حتى يكون أهلا لهذه المنزلة عليه الصلاة والسلام،
وعاد إلى منطق العبودية وهو لم يغب عنه، إذ قال لعائشة أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم. أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. إذن داود عليه السلام كون النبي يذكره بهذه الميزة أولا يدل على أن هذا الدين مهيمن على ما قبله، ويدل على أن الأنبياء أبناء للنبي عليه الصلاة والسلام، أبناء علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان في القوم الفلانيين وفلان في الزمن الفلاني، لكن هم جميعا وإن كانوا من أمهات شتى لكن النبي قال دينهم واحد.
ثم أوحينا إليك أن اتبع
ملة إبراهيم. فدينهم واحد دي معناها أنه من الممكن أن يصطفي النبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين شيئا على سبيل التعبد أو على سبيل التخلق. نعم، وقد فعل هذا عليه الصلاة والسلام، فاصطفى لنا خير الصيام ليس صيامه هو عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصوم حتى يقول لا يفطر، حتى يقول الناس لا يفطر، ويفطر حتى يقول الناس لا يصوم. أما نبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وطبعا هذه درجة
بقى مولانا فتح لنا حاجات رائعة وجميلة. يعني المقارنة بين صيام داود عليه السلام وصيام رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، دي مقارنة لافتة للنظر. يصوم يوما ويفطر يوما، دي يوم ويوم، دي خلاص في العدد الزمني محسوبة.
نعم.
لكن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول الناس لا يفطر، ويفطر حتى يقول، هذا التوازن كيف يأتي به أحد
سيد الحبيب
إلا رسول؟ دي مسألة على فكرة
من المعاني اللطيفة، من المعاني اللطيفة التي ذكرها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. قال وليس صيام داود خيرا من صيام محمد.
احنا كنا فاكرين ان كده من خلال الحديث ده يصوم
انما
يوم
انما يفطر. قوله
الله الله
كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يصوم اياما متتابعات، ويفطر اياما متتابعات، تساوي في الاجمال كانه يصوم يوما ويفطر يوما وربما تزيد.
الله اكبر. لكن هذا
الامام ابن رجب،
هذا محمد حدث عنه ولا حرج في فضله ومقامه، لكن أنا بشوف شطارة الصحابة رضي الله عنهم إن هم يلاحظوا هذه المحفوظة ويخرجوها.
طبعا
يلاحظوا إفطاره وصيامه، يعني دي ده متابعة.
يا أستاذ مصطفى الله يكرمك، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا. هؤلاء ألهموا وسخروا واصطفوا من الله عز وجل لهذه المهمة، مهمة نقل ما كان عليه رسول الله، ولولاهم ولولا نقلهم ما وصل إلينا الدين.
ما أنا
فهم سخروا لهذه المهمة.
جزاهم الله خير ما جزى يعني أصحاب نبي وحواريه عن الأمة.
تأمل لو أنهم لم ينقلوا لنا ذلك
لضعنا،
ضاع كثير جدا من الدين، ولكن اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذا الدين، وبالتالي دقق منهم المدقق حتى في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في كيفية دخوله الخلاء وخروجه من الخلاء عليه الصلاة والسلام، في كل صغيرة وكبيرة.
ولذلك قدرهم الكلام بيجيب بعضه، وده كلام كله في دائرة واحدة، يعني الله الله في أصحابي.
نعم.
فلو الحديث ده مرعب لكل من يفكر أن يمس أي صحابي، أي نعم. ما أي صحابي كلهم عدول، وكلهم ولو رأى رسول الله مرة واحدة وآمن به فهو صحابي، يعني نعم. يأخذ هذه الرشفة أو هذه النظرة، أخذ شرف الصحبة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أخونا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة حبيب، كل عام وأنتم بخير.
وأنت مستحصة كل عام وأنتم بخير، ربنا يبارك فيكم.
الله يكرمك.
تعال تكلم الشيخ بس.
فضل.
أنا عايز فتوى، فهل الوقت يسمح بفتوى ولا تقص وقت آخر ولا؟
هل ايه؟ انا
عايز فتوى.
اتفضل.
انا دلوقتي عندي مشكلة في الوضوء، ان انا باخد وقت طويل جدا عشان اتيقن ان المية وصلت للعضو كويس جدا، فده بيرهقني يعني. فانا فكرت في حل ان انا ممكن اغسل عضو بالصابون، وبعد كده المية ما دام شلت الصابون يبقى كده العضو اتغسل، فهل ده يجوز ولا ده هيكون بدعة؟ او
اخ محمد، انت بتعاني من شيء من الوسواسة في النظافة
في الوضوء
طيب، حاضر. طيب معنا اتصال تاني. مين معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ جلال، الاخ جلال مش عايز يسمعنا صوته ليه؟ ربنا يبارك فيكم جميعا. قضيه الوسواس
اخونا بارك الله فيه وشفاه الله وعافاه، نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. هو واضح انه بيعاني من عمليه وسوسه في الطهاره في الوضوء عموما. واولا الوسوسه هو من فضل الله عز وجل عليه انه يدرك انها وسوسه. والعلماء يقولون بداية طريقة العلاج من هذه الوساوس أن يدرك أنها وساوس، لأنه إذا أدرك أنها وساوس أصبح عليه أنه يبدأ الخطوة اللي بعدها، وهو أن يدع هذه الوساوس جانبا وأن يطرحها عن نفسه وألا يجاريها وألا يطيع هذه الوساوس. فإن غسل يديه وقيل له من هذه الوساوس أنت لم تغسل يديك، لا خلاص أنا غسلت يدي. فإذا غسل
هو بيقول يا مولانا أنه هو يعني الحل ألا أغسل كل عضو بالصابون؟
لا ما احنا لسه هنقول له اهو. فالبداية انك بتدرك ان هي وساوس، وبالتالي ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انا طريقتي في التعامل مع العدو ان اخالفه وليس ان اطيعه او اجاري. فدي بداية العلاج، ادراك الوساوس انها وساوس. الامر الثاني يبدأ يخالف هذه الوساوس. فاذا قال لو انت صليت ركعة واحدة وهو صلى ركعتين، لا انت صليت ركعه واحده، لا انا صليت ركعتين خلاص. انت لم يعني يجزئ ماء الوضوء في تعميم الاعضاء بالغسل، لا خلاص اجزا ولله الحمد ما دام هو يعني يتوضا بالطريقه التي يعني وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام. الامر الثالث بقى يا استاذ مصطفى، ان احنا بننصح الاخ محمد بارك الله فيه ان يكثر من الاستعاذه بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأني أنا العبد الضعيف فلان ابن فلان بحولي وقوتي لا أستطيع أن أتغلب على هذا الشيطان ولا أن أستطيع أن أتغلب عن هذه الوساوس إلا أن يعينني الله عز وجل وينصرني عليه. فيكسر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. النبي قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أي لذهب عنه ما به من غضب من وسواس من كيد من. وبالتالي إذا استعاذ وأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم إن شاء الله عز وجل يعينه الله على إرغام أنف هذا الشيطان. الأمر الرابع إن هو يكثر من قراءة آية الكرسي، فإنه قد ورد الحديث المشهور من قرأها لا يقربه شيطان. النبي قال له صدقك وهو كذوب لما إبليس أو الشيطان أخبر بها أبا هريرة، فالنبي قال صدقك وهو كذوب. فيكثر من قراءة آية الكرسي لأن من قرأها لا يقربه شيطان. مهم جدا للأخ مصطفى، للأخ محمد ألا يعني
والأخ مصطفى برضو،
والأخ مصطفى برضو حضرتك أستاذ مصطفى. مهم جدا، مهم جدا إن هو لا يبتدع طريقة يتعايش بها مع الوسواس. اللي انت عايز تعمله ده عايز تتعايش مع
يتكيف.
لا احنا مش عايزينك تتعايش وتتكيف، احنا عايزينك ترفض، عايزينك تطرح هذا الوسواس جانبا. توضأ كما يتوضأ الناس. نفسي الأستاذ محمد يقعد له فترة 3-4 شهور كده ما يتوضاش لوحده، يتوضأ في وجود الناس. يعني لو هو متزوج تبقى الزوجة بتتوضأ جنبيه وهو بيتوضأ جنبيها، عشان يشوف الوقت اللي بتستغرقه الزوجة في الوضوء اللي هي الدقيقتين اللي بنتوضأ فيهم دول، ويجد نفسه قعد 5-6 دقايق، لا خلاص يدرك ان هو كده دخل في الممنوع، فيتوضأ وضوءا كما توضأ زوجته، أو يتوضأ في المسجد مع الناس سيجد من يتوضأ عن يمينه وعن شماله ويديه تحت الصنبور، ويتوضأ بنفس الطريقة ونفس الوقت الذي يستغرقه وضوء الآخرين من حوله. يواظب على الكلام ده 3-4 شهور.
بعض الناس يا مولانا اللي برضه
حتى يوطن نفسه
ممكن يتوضى ويقعد تخلص صلاة الجماعة وهو لسه بيتوضى.
ولسه بتوضى.
وانا عبقرية الإمام ابن القيم في ان يأتي علاج الوسواس او الحديث عن وسوسة الشيطان للوضوء يعني المتوضئ في تقريبا في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.
كلام كتير جدا. ده انا كمان عايز اقول للأخ محمد حاجة مهمة جدا. يا أخ محمد بارك الله فيك، لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة،
مش ثلاث مرات،
مش ثلاث،
لا ومن زاد فقد تعدى وظلم،
فقد أساء وظلم.
أساء
وتعدى وظلم،
يزود عن ثلاثة يعني الحد.
يعني احنا يجوز ان احنا نتوضأ مرة واحدة، بمعنى نغسل الكفين مرة واحدة ونغسل الوجه مرة واحدة، ونغسل الذراع إلى المرفق مرة واحدة، حط إيدك تحت الصنبور تحت الحنفية واغسل العضو مرة واحدة، ونمسح الرأس طبعا مرة واحدة، ونغسل الرجل مرة واحدة. إذن إحنا عندنا طريقة فعالة لإرغام أنف هذا الشيطان إن أنا لا أجاري ولا أتمادى معه مع هذه الوساوس، بل أنا بنصح الأخ محمد إن هو الفترة الحالية دي شهرين ثلاثة يعمل الحاجتين دول، يتوضى في وجود الآخرين، ما توضاش لوحده عشان بينفرد به الشيطان ويتلاعب به في الحالة دي. والأمر الثاني يتوضى أسبوعين ثلاثة أربعة كده مرة واحدة، يعني يغسل العضو مرة واحدة، وبعد كده أسبوعين ثلاثة ولا شهر يغسل مرتين مرتين كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما نوصل للمرحلة الأخيرة أنه يغسل ثلاثة ثلاثة حتى تكون المرة أقنع له أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الشيطان يقول لك لا ده أنت كده ما غسلتش، قل له يا أيها الشيطان اخسأ، فإن النبي قد فعل ذلك وأجزأه.
الله أكبر. سيدنا أبو هريرة يعني يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الطرقات فينخنس منه استخبأ. الحديث ده برضو يعني ربما إذا صح الاستدلال به من دوافع الوسواس للمسلم يعرف دينه ويعرف إيه معاني الطهارة وإيه النجاسات.
بالطبع بالطبع، لأن هو أبو هريرة أفتى نفسه كأنه لا يجوز له أن يلقى النبي وهو جنب عليه الصلاة والسلام، اللي هو أبو هريرة كأنه ممنوع أو حرام أن يلقى النبي وهو جنب، وكان يظن أن المسلم حال جنبته نجس، فصحح له النبي هذا المفهوم، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إنما يقال عن المؤمن إذا لم يكن متطهرا يقال غير متطهر
أو جنب
أو يقال جنب أو يقال محدث، لكن لا يقال عنه نجس كما قال الله في الكفار والمشركين إنما المشركون نجس. دول نجس صحيح.
اسمح لي مولانا هاخد اتصال بس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك سمعني
أستاذ جلال؟
أيوه.
أنت فينك يا مولانا؟ أنت رحت مش
والله أنا رحت مكان تاني خالص كمان عشان أتصل بحضرتك.
أهلا وسهلا بيك.
دلوقتي بالنسبة لتكبيرة عيد الأضحى المبارك.
نعم.
بتبدأ من إمتى؟ من مغرب يوم الوقفة ولا من ساعة خروج المصلي للصلاة؟ والسؤال الثاني، واحد راح عشان يصلي العيد.
نعم.
فاتته ركعة. فصلى الركعة الثانية معاهم وبعد ما سلموا قام هو جاب الركعة اللي فاتته وكبر السبع تكبيرات وقرأ الفاتحة وسورة سبحة باسم ربك الأعلى وطبعا وكمل وسلم، يبقى الصلاة كده صحيحة ولا لا؟
شكرا. السؤال الثالث. طيب وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا وحمد لله على سلامتك حق
الله. الله يكرمك يا سيد جلال.
في معنا اتصال ثاني؟ السؤالين، السؤال عن تكبيرات عيد الأضحى.
أستاذ جلال بيسأل عن بداية التكبير في عيد الأضحى إن شاء الله عز وجل. التكبير في عيد الأضحى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ من صبح، يعني من فجر يوم عرفة، من فجر يوم الوقفة، وينتهي بعصر رابع يوم العيد اللي هو آخر أيام التشريق. وذهب بعض،
يعني احنا صلاة الفجر يوم عرفة يصلي الفجر
على رأي بعض، ونبدأ على رأي بعض العلماء.
نعم.
والقول الآخر عند أهل العلم أنه يبدأ من عصر يوم عرفة وينتهي عصر أيام التشريق، عصر ربع يوم التشريق الأصح، القول الأول،
الأول
من إن هو يبدأ، هذا هو الأوفق والأصح والأرجع عند أهل العلم، أن يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي التكبير بصلاة العصر رابع يوم العيد اللي هو آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لعيد الأضحى.
طيب. نعم. اللي فاتته ركعة من صلاة العيد ودخل يكمل هو الركعة الثانية.
بارك الله فيه. من فاتته ركعة من صلاة العيد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني ما أدركناه من الصلاة مع الإمام أدي احنا صلينا، وما فاتنا نتمه بعد أن ينصرف وأن يسلم الإمام. هو راجل صلى الركعة الأولى له كمصلي وليس كإمام. أنا بصلي ببدأ صلاتي أنا، ما ينفعش أصلي أنا الركعة الثانية مع الإمام على إنها الثانية بتاعتي، فأصلي أنا الثانية وبعدين أصلي الأولى. إنما أنا أصلي الأولى بتاعتي مع الإمام حيث كان في صلاتي.
نعم ما أدركتهم فصلوا.
فما أدركته من صلاتي أنا صليته مع الإمام. فالأخ صلى الركعة الأولى لنفسه مع الإمام اللي هو كان في الثانية. كان الواجب عليه بعد أن ينصرف الإمام إن هو يقوم يجيب الركعة الثانية.
نعم.
الثانية له كمصلي.
في الترتيب بقى اللي نقصايا.
في الترتيب. الله ينور. ففي الحالة دي هيكبر كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات في الركعة الثانية بتاعته مع الإمام. هيقول لي طب ما هو أصله كبر خمس تكبيرات في الركعة الأولى مع الإمام اللي كان في الثانية. مش مشكلة إن هو كبر خمسة مع الإمام في الأولى وخمسة مع نفسه في الثانية، لأن التكبير في ركعتي العيد سنة من سنن الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة. فمدام هو كبر مع الإمام خمس تكبيرات في الأولى اللي هي كانت الثانية بتاع الإمام، يبقى في الحالة دي لما يقوم يجيب الركعة الثانية بتاعته هيجيبها ويكبر خمس تكبيرات تكبيرته هو في الركعة الثانية. افرض ان هو كان بيصلي العيد لوحده هيعمل ايه؟ هيكبر في الاولى سبعة وفي الثانية خمسة. طيب انا صليت الاولى بتاعتي مع الامام، خلاص راحت مع الامام وصلت وانتهت، يبقى الثانية بتاعتي هكبر فيها الخمس تكبيرات ثم يتشهد ويسلم طبيعي زيه زي اي حد.
وكده يبقى ادرك صلاة العيد.
وكده يبقى ادرك صلاة العيد تماما. وحتى من لم يدرك الصلاة مع الإمام فإنه يجوز أن يقوم، اللي يذهب إلى المصلى ويجد الناس قد صلوا والإمام بدأ يخطب يعمل إيه؟ اللي كان نام عن صلاة العيد واستيقظ يا نهار صلاة العيد انتهت. نعم انتهت في حق الإمام والمصلين معه، لكن لم تنتهي في حقك. يشرع له في هذه الحالة أن يقوم فيصلي ركعتي العيد ولو كان وحده.
ده خلينا نسأل عشان برضو بعض الناس تفهم صلاة العيد دي ايه مكانتها في الاسلام؟ هي فرض سنة واجب يعني؟
نعم.
الناس تفهم.
هي عند جمهور الفقهاء سنة وليست صلاة مفروضة. يعني ليست فريضة كالظهر والعصر وكده، انما هي صلاة سنة من السنن المؤكدات التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته في عيد الفطر وفي عيد الاضحى على حد سواء. وهي تصلى ركعتين، في الركعة الاولى يكبر في بدايتها بعد تكبيرة الإحرام بسبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر بعد تكبيرة القيام بخمس تكبيرات.
هي صلاة عيد الفطر، هي صلاة
نفسها
عيد.
صلاة عيد الأضحى. يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وصورة من الصور الوارد قراءة النبي فيها. ورد أنه كان بيقرأ بقاف عليه الصلاة والسلام، ورد أنه كان بيقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ويجوز أن يصليها المسلم بالفاتحة وبأي سورة أخرى من القرآن الكريم، ويجوز للإمام أيضا أن يصليها بالفاتحة وبأي سورة من القرآن الكريم. إنما المسنون فقط أن يصليها مثلا بسبح اسم ربك وبالغاشية. فيقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة مما يحفظ، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الخمس تكبيرات بفاتحة الكتاب وبسورة من القرآن مما يحفظ، ويتشهد ويسلم، وبذلك يكون قد انتهى من ركعتي العيد يعني صلاة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يمكن بعض الناس بتسأل، ما عرفش من باب الانزعاج ولا انها ظاهرة، مش عايزين يعني نفسد او نأخذ من فرحة الاطفال والشباب وكده بالعيد، لكن ظاهرة البومب والصواريخ وانواع الصواريخ اللي هي اصواتها اشبه بصوت القنابل، الحقيقة لما نصلي صلاة التراويح ونلاقي بعض الشباب في عز الصلاة وفي الخشوع يروح ضرب صاروخ ولا شمروخ ولا أي حاجة، يعني هل دي تدخل في أي باب يعني من أبواب؟ إحنا بنتكلم في عيد والعيد فرحة، لكن لما بنتكلم عن ضوابط الفرحة هل ده معناه إن إحنا بنقيد على الناس بنضيق واسعا ولا إيه المسألة؟
لا طبعا، هي مش مسألة بنضيق واسعا، لكن نقول لا ضرر ولا ضرار، ونقول أنه لا يجوز للمسلم أن يروع المسلم ظنا منه أنها وسيلة من وسائل الفرحة. كم أفسد شمروخ وكم ضر، وكم أزعجت الأمهات في البيوت والنساء المارة في الشوارع هذه القنابل،
في أطفال رضع،
اللي هم بيعملوها في أطفال رضع، في أطفال صغار لا يستوعبون هذا الصوت وهذه الفرقعة الشديدة. والحقيقة يعني هذه سنن وردت إلينا، لكن لم تكن من عادات ولا من سنن المسلمين إن هم يستعملوا هذه الصواريخ والألعاب النارية والبومب وإلى آخره، بل إن احنا دخلنا في بعد آخر. أصبحت هذه الصواريخ والبومب والقنابل الضوئية والشماريخ والكلام ده أصبحت وسيلة من وسائل الإيذاء الفعلي. يعني هي أصبحت وسيلة من وسائل الإيذاء والضرر فعليا.
بتضر يعني.
بتضر فعليا، وبالتالي دخلنا في بعد أمني لا يجوز أن الإنسان يعني يتردى إليه فيؤذي المسلمين ويضر المسلمات، وربما يعني
حريق ولا صحيح
حريق بيحصل.
المسألة دي ممكن تندرج في إطار حديث النهي عن أن يمشي الإنسان بسلاح وقد أشهره عسى أن يصيب.
ما هو يعني ده مش ده أصبح سلاح فعليا. يعني هذا أصبح سلاحا فعليا، إنه الإنسان الشباب حتى بعض المستهترين يتقصد به بعض المرة. يعني الورقة رجلا كبيرا يمر فيروح رامي الصاروخ تحت قدمي أو قريبا منه
عشان يمين
أو
شمال، طبعا ده لا عشان يجوز
تفزيعه من أبواب الكبير. ولا يجوز تفزيع المسلم ولا ترويع أصلا، ده كبيرة عدوها من الكبائر، ترويع المسلم كبيرة من الكبائر. إن كان ورد لا يشير أحدكم على أخيه بحديدة، من أشار على أخيه بحديدة فليس منا، لأن الإشارة بالحديدة يعني التهويش بها كده ده يعني يلحق الأذى النفسي والمعنوي
لو
بالإنسان. وربما يعني الشيطان أزه فأصبحت بدل ما هي مزاح وهزار أو رجاء الترويع فقط والتخويف فقط أن يكون حقيقة فعلية.
يعني إحنا ما بنقول ممكن السلاح يطول، دي في الحديث
دي مقولة طبيعية، مقولة متصفة تماما مع الحديث لو أزه. وكتير جدا ممن يستعملوا السلاح يقول لك والله أنا ما كنتش ناوي، والله أنا ما كنتش ناوي أضربه بالسنجة ولا بالمط ولا بالسكينة. أيوة، هو السلاح، وجود السلاح في يدك ووجود الشيطان في رأسك معناها أنه يمكن أن يؤذك الشيطان لحظة ما فتضر وتستعمل هذا السلاح فعليا وتندم حيث لا ينفع الندم.
نعم، غياب هذه المعاني بيخصم من أمن المجتمع بشكل عام. هذه بعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبدلنا لمعاني الفرحة وكيف نستعملها
وسائل الفرحة،
حتى في الفرحة بقينا فينا عنف.
يا سيدة يعني حبيبي، تبشي حضرتك في الفرح ضرب النار في الفرح أكثر من توزيع الوجبات والشربات.
حوادث كثيرة، نفس واحدة طفلة واقفة في البلكونة قال رصاصة طائشة بتاع، واحنا
حصل فرح كثير
فتحول الفرح الى مات.
وبالتالي المساله
احنا محتاجين لاداب،
محتاجه حمله توعيه كبيره جدا، يكون المسجد له دور فيها، يكون وسائل الاعلام المحترمه لها دور فيها، يكون العلماء والدعاه لهم دور فيها، يكون الدوله ممثله في اجهزه الامن لها دور فيها، يكون حتى الاجهزه اللي هي مختصه بمراقبه الواردات، لأنك أنت عندك جهاز في وزارة الصناعة مفترض أنه يراقب الواردات التي تدخل من بضائع إلى آخره داخل البلاد.
هو معظم الحاجات دي صناعات محلية تحت السلم وناس لكن محتاجة طبعا
محتاجة وقفة مهمة جدا لضبط هذا السلوك الذي تردى إليه كثير من الناس في المجتمع إلا من رحم الله عز وجل.
لكن في النهاية هذا السلوك بينتج عن خلق معين، فده دور بقى الدعاء والمربين والموجهين بأي
نعم هذا هو الذي أقصده،
إن الإنسان بناء الإنسان من الداخل هيظبط سلوكه في
هذا هو الذي أقصده. نعم، إن البناء العقدي والبناء التعبدي للإنسان والبناء الخلقي للإنسان هيعطينا مواطن متوازن السلوك، متوازن الوجدان والوضع النفسي.
دخلت النار امرأة في هرة حبستها، وامرأة بغي سقط كلبا فشكر الله لها وغفر لها، ورجل نحى غصنا شائكا عن الطريق فغفر الله له، شكر الله له وغفر له. معاني جميله، احنا محرومين من
الاسلام. اتخيل بقى حضرتك
حرمين نفسنا من هذا الدين. انا عندي برضو سؤال يعني بيرد او سالنا فيه بعض الاخوه عن واحنا في موسم الصدقات والعطاء في سقف رمضان او ايام العيد بيظهر قوي اللي احنا بنسميهم شحاتين او السائلين في الشارع. الضبط الشرعي للتعامل مع هذا الجانب، هل يعطيهم ولا يعني كيف يوجه المسلم صدقته حتى يؤجر عليه اي صنف يعني؟
هو استاذ مصطفى احنا عندنا جانبين في الانفاق، الجانب المفروض اللي هو الزكاة الواجبة المفروضة، هذه خصص لها الشرع الحنيف مصارف معروفة اللي هي وردت في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآيات. هذه الأصناف أو هؤلاء الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة المفروضة ينبغي على المسلم المزكي أو المسلمة المزكية أن يدقق حتى تصل زكاته إلى المستحق فعلا. وعندنا باب آخر من أبواب الإنفاق اللي هو الصدقات العامة، وهذا الأمر فيها واسع شوية وأهون من الزكاة المفروضة. ففي هذه الحالة نقول أنا أمام خيار من اثنين، إذا أردت الأوفق فعلي أن أصل أيضا بصدقتي إلى المستحق،
خصوصا مولانا في بعد اجتماعي حاضر في مجتمعنا احنا كمصر، في مساحة الفقر اتسعت للظروف الاقتصادية وخلافه، فأصبحت في أسر لم تكن تعد، كان في وقت من الوقت ممكن تعد من الطبقة المتوسطة، لا. نزلت إلى درجة الدنيا واحتياجات الناس تتسع، فأصبحوا محتاجين للزكوات وللصدقات، لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
عشان كده بنقول المتسولون في الشوارع للأسف أصبحت الظاهرة تحمل كثيرا من السلبيات، وأصبح وراءها بعد استثماري تجاري من آخرين يسوقون
فيها مقاولين، يعني
مقاولين أنفار. أنا شفتهم على الطريق الدائري يا أستاذ مصطفى في يعني مروحنا ومجئنا للقنوات وغيره، الميكروباص بتاع المقاول بينزلهم على مسافات على الدائري في الاتجاهين،
يوزعهم يعني
يوزعهم على المواقع، واحنا راجعين اخر النهار الميكروباص جاي الرحله العكسيه بيلمهم
مواقع
مواقع العمل خد بالك مرابطين على نقط معينه عند الدائري. فاصبحت تصور اصبح مهنه واصبح ظاهره اجتماعيه خطيرة جدا وسلبية جدا، وطبعا أفرزت لنا يعني سلوكيات،
وهو القانون بيجرم قضية
نعم يعني وهو في الشرع أيضا هو ليس الفقير الذي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين ده اللي هو الإنسان يتعرف عليه بنفسه، تحسبهم أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا.
المحجوبون وراء الجدران البيوت وخلافه
هم دول،
هم دول.
عشان كده بنقول إنه أنا بصدقتي المفروضة الواجبة كالزكاة أو حتى بصدقتي المستحبة اللي هي على سبيل النفلة والتطوع، أنا الأجدر بي أن أصل بهذه الصدقة المفروضة وهذه الصدقة المستحبة إلى المستحق فعلا من هؤلاء الأسر الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافة. عشان كده أنا دائما حتى في برنامج أهل الذكري أقول إنه إعطائها للجمعيات ولجان الزكاة أفضل من إعطائها لهؤلاء الذين يتسولون الناس في الشوارع،
لأن الجمعيات عندهم
أسماء اجتماعية وتدقق وأنت كمان استأمنتهم على جهدهم وأصبحوا هم وكلاء عنك، وأنت وضعت زكاتك تحت يد المستأمن عليها، خير من أن تعطي هذه الزكاة حتى ولو كانت صدقة مستحبة،
خصوصا الجمعيات اللي لها تاريخ في العطاء،
جمعيات اللي هي محل الثقة عند الناس، ولجان الزكاة الموجودة في كثير من المساجد، يعني أصبح الأمر أيسر بكثير مما سبق. يعني
الحقيقة فضيلة الشيخ شعبان يعني حسبه والله حسيبه، الجلسة معاه ممتعة، تطرقنا إلى معاني التكبير والتحميد، ويعني أخذنا الله وأخذنا وصينا إلى باب جميل الكلام، يعني في هذا الباب العظيم الذي أصل الإسلام توحيد الله تبارك وتعالى، عبودية العيد، عبودية الفرحة، وهكذا يستفيد المسلمون من وجود العالم، أسئلة وفتاوى واستفادة.
بارك الله فيك أستاذ مصطفى، غفر.
تحب أن تهنئ من بالعيد كده في عجالة أو في كلمة، يعني إذا لخصنا تهنئة؟
والله أخي الحبيب أنا يعني أهنئ كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأذكرهم بأن العيد شعائر وعبودية وطاعة لله عز وجل، وليس العيد فرصة انفلات أو هبوط أخلاقي أو سلوكي، فنحن إذ ودعنا رمضان يوم العيد فقد استقبلنا أشهر الحج، يعني شرعنا في عبادة جليلة أخرى، نحن نعيش في عبودية ما دمنا نعيش. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن عبوديتنا لله عز وجل في هذه الأيام أن نصل أرحامنا، من عبوديتنا في هذه الأيام أن نحسن شكر نعمة الله أن بلغنا رمضان وأتم علينا نعمة صيامه وقيامه، من عبودية الله عز وجل في هذه الأيام أن نغني الفقراء والمساكين عن السؤال وأن نسد حاجتهم ليعيش الفقير وأبناؤه كما يعيش أو قريبا مما يعيش الغني مستور الحال هو وأبناؤه. من معاني العبودية في هذه الأيام في العيد أن ندعو الله عز وجل لإخواننا المستضعفين المتضررين في كل مكان أن يأخذ الله عز وجل بأيديهم. فأنا أناشد إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا تنسوا جراحات المسلمين في الفلبين ولا في الشيشان ولا في كشمير ولا في أفغانستان ولا في العراق ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا في سوريا ولا في فلسطين غزة من باب أولى، لا تنسوا هؤلاء، إن من عبودية الله في هذه الآونة ونحن لا نملك لهؤلاء المستضعفين حيلة ولا سبيلة إلا هذا السلاح، سلاح الدعاء لا تستهينوا به. الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فادعوا الله عز وجل في هذه الأيام أن يرفع الضر عن إخواننا المتضررين في كل مكان، واسألوه أن يحقن دماءنا ودماء المسلمين وأن يحفظ حرماتنا وحرمات المسلمين. هذا ما ينبغي أن ننشغل به في هذه الأيام، لا أن ننشغل بالأمور الأخرى التي هي سفاسف من الأمور أو تأخذنا جدا بعيدا عن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالعيد طاعة لله عز وجل والعيد عبودية لله عز وجل. وما أجل أو أجمل قول القائل يا عيد كيف أتيت هذا العام وبأي شيء تلبس الإسلام، هل جئت مكتئبا كأعياد مضت أم جئت وضاء السنة بسام، هل جئتنا لتزيد عمق جراحنا أم جئتنا لتخفف الآلام. فنحن نرجو الله عز وجل أن يكون العيد فرصة أن يخفف الله آلامنا وأن يضمد الله جراحات المسلمين وأن يحفظ فيه حرماتهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأهنئ في النهاية إخواني العاملين في قناة الندى، نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في عيدهم وأن يجعله عيد خير وبركة عليهم، ونشكرهم ونشكر الله عز وجل أن جعلهم وسيلة ليكون هذا تكون هذه الشاشة منبرا من منابر الدعوة إلى الله عز وجل. فبارك الله فيهم وفي جهدهم وفي أهليهم وفي أموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
بارك الله فيكم شيخنا الشيخ شعبان درويش الداعية الكبير، وجزاك الله خيرا ونفع الله بك، وأنت حاضر معنا دائما في أهل الذكر. أسأل الله أن ينفع بكم حيثما كنتم حيثما حللتم، وأن يجعله عيد خير وبركة عليكم وعلى أهليكم وعلى المسلمين أجمعين. حيا استمتعنا بالحديث مع الشيخ شعبان، وحديث العلماء كله فوائد ومنافع وثمرات، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. من البرامج التي كنا نشاهدها على شاشة قناة الندى خلال شهر رمضان برنامج لطيف ومدته صغيرة لداعية شاب هو الأخ شريف شحاتة، واختار يعني عنوان لبرنامجه هو صورة من صور القرآن نتعامل معها كل أسبوع يوم الجمعة نقرأها، صورة الكهف بما فيها من قصص وفيها من معاني. تعالوا نشوف حلقة، ثم سيكون لنا محطة أخرى مع ضيف كريم أستاذنا الدكتور محمد مختار صالح، هيطمننا عليه ويطمننا أخبار العيد معاه ندخل مع بعض الكهف ونرجع لكم مرة تانية إن شاء الله.